رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بأبي التي ورثايا مصائب أمها فغدت تقابلها بالصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حمافا ثنى تشكو لواعجها إلي حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها هذه نساءك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسيف أبيها عجبا لها بالأمس أن تتصونها واليوم آل أمية تبديها تنادي عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوني وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحال عباس ماني من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبر بعت السهم مني وبليتوني بهالعيار حراك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلي راس لا يمنى ولا شمال
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد أردنا أن نتحدث من خلال هذه الآية المباركة حول خطورة المناصب الإلهية وتحدثنا ليلة البارحة حول بيان الفرق بين المنصب الإلهي والمنصب الوضعي، وانتهينا من خلال حديثنا إلى أن المنصب الإلهي هو المنصب المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، والذي لا يتغير تبعا لتغير الاعتبارات. هذا المنصب الإلهي المجعول من قبل الله والذي لا يتغير تبعا لتغير الاعتبارات على قسمين. القسم الأول المناصب الإلهية، إلهية الجعل وإلهية التطبيق. والقسم الثاني المناصب الإلهية التي تكون إلهية الجعل بشرية التطبيق. أنت الآن عندما تتحدث عن النبوة تقول النبوة منصب إلهي، عندما تتحدث عن الإمامة تقول الإمامة منصب إلهي. طيب عندما تتحدث عن منصب المرجعية الدينية، هذا المنصب منصب المرجعية الدينية، هل هو منصب وضعي أم هو منصب إلهي؟ يعني لو أن الناس اجتمعوا على شخص معين واعتبروه مرجعا لهم في أمور الدين ولو كان جاهلا ولو كان فاسقا، هل يكون مرجعا؟ كلا. مما يعني أن منصب المرجعية الدينية ليس منصبا وضعيا بشريا، وإنما هو أيضا منصب إلهي. إذا قلنا بأن منصب المرجعية الدينية منصب إلهي، هل يعني ذلك أن المرجعية الدينية على وزان النبوة والإمامة؟ النبوة منصب إلهي، إمامة منصب إلهي، والمرجعية الدينية أيضا منصب إلهي، هل معنى ذلك أن كلها على وزان واحد؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول المناصب الإلهية كما أشرنا قسمان: مناصب إلهية الجعل والتطبيق، مناصب إلهية الجعل بشرية التطبيق. شلون؟ لما نجي إلى مسألة النبوة أو إلى مسألة الإمامة، الإمامة إلهية الجعل، إلهية التطبيق، يعني أن الله تعالى هو الذي جعل منصب الإمامة كما جعل منصب النبوة، وطبق بقى هذا المنصب على أشخاص معينين بأسمائهم محددين بخصوصياتهم ومشخصاتهم، فنص على أن منصب الإمامة الذي جعله هذا المنصب مخصوص باثني عشر إماماً أولهم علي وآخرهم المهدي بن الحسن. إذن منصب الإمامة إلهي الجعل، إلهي التطبيق. هنا شبهة يرددها بعض المعاصرين، وأصل هذه الشبهة شبهة زيدية يطرحها الزيدية ويرددونها، وتبناها بعض المعاصرين وصار يروج لها. هذه الشبهة تقول بأن الإمامة لو كانت كما يقول الشيعة إلهية الجعل، إلهية التطبيق، لما كان هنالك معنى للنزاع بين أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الإمام من بعد الإمام، ولما حدثت ظاهرة الاختلاف في تحديد الإمام اللاحق بعد موت الإمام السابق، بحيث أن زرار بن أعين، وهل هنالك مثل زرار؟ إذا ذكر تلامذة مدرسة أهل البيت من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمن الإمام العسكري، ففي طليعتهم يأتي زرارة بن أعين. إذا ذكر علماء مدرسة أهل البيت وفقهاء مدرسة أهل البيت وأساطين مدرسة أهل البيت، زرارة يكون رقما أول من بين التلامذة والفقهاء والعلماء الذين خرجتهم مدرسة أهل البيت. لولا زرارة بن أعين لن درست آثار أبي. زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه شخصية أولى في مدرسة آل محمد عليهم السلام. هذا زرارة، وهو من هو ينقل الكشي عليه الرحمة في رجاله بأنه لما توفي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واختلف الناس هل الإمامة لموسى بن جعفر أم أن الإمامة لعبد الله ابن الإمام الصادق عليه السلام، وسألوا زرارة، لم يكن زرارة يمتلك جوابه، بل أرسل ولده إلى المدينة ليعرف من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، حتى حانت منه الوفاة ولم يرجع ولده، فقيل له يا زرارة من الإمام؟ فوضع المصحف على صدره وقال اللهم إني ألقاك يوم القيامة بهذا المصحف وإمامي من أثبت هذا المصحف إمامته. إذا كان زرار بن أعين وهو رقم أول في مدرسة أهل البيت لا يعرف من الإمام السابق، إذن ما بالك ببقية الشيعة؟ مما يؤكد على أن ما يدعيه الشيعة من أن الإمامة إلهية الجعل، إلهية التطبيق، ليس صحيحا، وما يدعيه الشيعة من أن أسماء الأئمة كانت محددة معينة مشخصة أيضا ليس صحيحا، وخبر زرارة يكذب هذا الادعاء. نحن نقول هذه الشبهة لا قيمة لها ولا تنقض ما نعتقده من أن الإمامة إلهية الجعل والتطبيق. لماذا؟ أولا لأن الروايات التي أشارت إلى تردد زرارة أو إلى عدم معرفة زرارة بالإمام اللاحق بعد موت الإمام السابق، هذه الروايات كما حقق سيد الطائفة السيد الخوئي عليه الرحمة في كتابه معجم رجال الحديث بتمامها روايات ضعيفة الأسناد. وأنا من حقك شيعي عندما تريد أن تحتج علي برواية معينة تنقض بها عقيدة من عقائدي أن تحتج علي برواية صحيحة ثابتة، كما تطالبني أيضا في مقام الاحتجاج عليك أن أحتج عليك برواية صحيحة ثابتة. أما أن تحتج علي برواية ضعيفة فهذا الاحتجاج لا قيمة له، هذا أولا. ثانيا، إنما ذكره الشيخ الكشي عليه الرحمة من أن زرارة بن أعين قد بعث ولده إلى المدينة ليأتي له بمن هو الإمام بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، ومات وهو يقول اللهم إني ألقاك بهذا المصحف وإمامي من أثبت هذا المصحف إمامته. هذه القضية لها مبرر في حياة زرارة بن أعين، هذه القضية لا تدل على أن زرارة ما كان عارفا بالإمام اللاحق، بل هذه القضية صدرت في ظروف موضوعية معينة. شنو هذه الظروف؟ إبراهيم ابن محمد الهمداني سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال له مولاي هل كان زرار بن أعين يعرف حق أبيك؟ يسأل أن زرار كان ممن آمن بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام أم لا؟ هل كان زرار يعرف حق أبيك؟ قال بلى. قال إذن لما بعث ولده إلى المدينة ليعرف من هو الإمام بعد أبيك؟ قال له الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بما هو مضمون الرواية، إن زرارة بن أعين كان يعرف حق أبي ويعرف النص عليه، ولكنه كان مأمورا بالتقية، فلما توفي الإمام الصادق لم يعلم زرارة هل أن الأمر بالتقية قد ارتفع عنه أم لم يرتفع، فبعث ولده ليأتيه بالخبر من المدينة هل يصرح بإمامة موسى بن جعفر أم لا. فلما تأخر ولده ودنت وفاته وطولب بتحديد الإمام وضع المصحف على صدره وقال اللهم إني ألقاك بإمامة من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد. اللهم صل على محمد. انت قد تسألني تقول يعني شلون زرارة كان في وضع تقية؟ زرارة كان في وضع تقية ليس من ناحيته وإنما من ناحية الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أنت لما تقرأ التاريخ هناك قضية عجيبة ينقلها المؤرخون، وهي أن الإمام الصادق لما حانت منه الوفاة أوصى إلى ثلاثة. وصية الإمام الصادق ما كانت لشخص واحد، أوصى لثلاثة، أوصى لزوجته وأوصى لولده موسى بن جعفر، الثالث منه، وأوصى إلى المنصور الدوانيقي الذي قام بقتله صلوات الله وسلامه عليه. تتعجب شلون الإمام الصادق أوصى إلى المنصور وهو عدوه الذي نكل به والذي قام بمضايقته وقتله والتشديد عليه. الإمام عليه السلام أراد أن يعتم على الإمام الذي من بعده، لأنه لو أوصى لخصوص الإمام الكاظم عليه السلام لكان الإمام الكاظم يتعرض إلى عملية اغتيال بشكل مباشر بعد شهادة والده، فأراد الإمام الصادق أن يعتم عليه ولا تتحدد الإمامة فيه عند الملأ العام، فجعل الوصية مرددة بينه وبين المنصور وبين زوجته، وبذلك حافظ على حياة ولده باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. إذن الظرف كان ظرف تقية، وكان زرار بن أعين وهو المحيط بأسرار أهل البيت قد أوصي من قبلهم بعدم التصريح بإمامة الإمام الكاظم حفاظا على حياته المقدسة. إذن ما يتشبث به خصوم الشيعة من أن قضية زرارة تدل على أن الأئمة ما كانوا محددين بأسمائهم، هذا التشبث في غير محله، والصحيح أن إمامة آل محمد كانت مجعولة من قبل الله ومطبقة من قبل الله على 12 إماما لا يزيدون ولا ينقصون، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم مولانا صاحب العصر والزمان، لذكرهم جميعا الصلوات. ثانية جزاكم الله خيرا. هذا السيد كريم ومحب للصلوات، ولو بقينا إلى النهار هو لا يفتأ عن ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن القسم الأول المناصب الإلهية، إلهية الجعل والتطبيق. القسم الثاني المناصب الإلهية، إلهية الجعل بشرية التطبيق. وهذا الفرق بين منصب الإمامة ومنصب المرجعية الدينية، كلاهما منصبان إلهيان، لكن الفرق بينهما أن الإمام إلهي الجعل والتطبيق، بينما المرجعية الدينية إلهية الجعل بشرية التطبيق. شلون يعني إلهية الجعل بشرية التطبيق؟ شوف المرجعية الدينية ماذا تعني؟ تعني أن يكون الإنسان مرجعا للناس في شؤون الدين والحلال والحرام، فيقول لهم هذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح. من البشر له الحق أن يتصدى لبيان أحكام الله ويقول هذا حلال وهذا حرام. بحسب الأصالة لا يوجد أحد من البشر يحق له ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وآله بحسب الأصالة لا يحق له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا؟ لقطعنا منه الوتين. حق التشريع بحسب الأصالة منحصر بالله سبحانه وتعالى، لأنه مالك البشر وخالقهم ومكونهم والذي يعودون إليه في جميع أمورهم، فهو الحق، فهو صاحب الحق أن يقول لهم هذا حرام فاجتنبوه وهذا واجب فافعلوه، وأما ما سوى الله فلا يحق له ذلك. ولكن الله تعالى فوض أمر التشريع لأنبيائه فثبت الحق لهم وصارت لهم مرجعية دينية يستطيعون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولولا أن الله فوض لهم ذلك ما كان يحق لهم. ومن بعدهم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن عندما غاب الإمام المهدي عجل الله فرجه، من الذي له الحق أن تكون له مرجعية دينية ويتكلم في أمور التشريع ويبين أن هذا حلال وهذا حرام؟ من الذي له الحق في أن يشغل منصبا إلهيا؟ هنالك منصب جعله أهل البيت في زمن الغيبة بأمر من الله، وهو منصب المرجعية الدينية. ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، يقول الإمام العسكري عليه السلام، فللعوام أن يقلدوه، العلماء ورثة الأنبياء. لولا أن الله تعالى قد جعل هذا المنصب للعلماء والفقهاء والمراجع لما حق لأحدهم أن يتشك أن يتصدر في هذا المنصب. إذن منصب المرجعية الدينية ليس منصب وضعي، وإنما هو منصب إلهي لا يحق لأحد أن يتصدى له إلا العلماء، لأن الله تعالى قد خول الأمر إليهم في ذلك. إذن هو منصب إلهي الجعل، لكنه ماذا؟ بشري التطبيق. شنو معنى بشري التطبيق؟ يعني أن الله تعالى لم يحدد المرجعية الدينية في أسماء معينة، ولم يطبق هذا المنصب على أشخاص محددين بأسمائهم كما في مسألة الإمامة، وإنما جعل شروطا للمرجع الديني متى ما توفرت في رجل كان ماذا؟ كان مرجعا دينيا. البشر يطبقون هذا المنصب على صاحبه من خلال الشروط التي وضعها الشارع المقدس. إذن الفرق بين منصب الإمامة ومنصب المرجعية الدينية، رغم أنهما منصبان إلهيان، أن الأول إلهي الجعل والتطبيق، وهذا إلهي الجعل بشري التطبيق. زين، بعد أن فهمنا ما هو المقصود من المنصب الإلهي وما هو الفرق بين المناصب الإلهية، إلهية الجعل والتطبيق وإلهية الجعل بشرية التطبيق، نعود إلى النقطة التي نريد أن نصل إليها، وهي خطورة المناصب الإلهية. انجي أولا إلى القسم الأول من المناصب الإلهية، وهذا ليس لنا مزيد كلام حوله وحول خطورته، لأن خطورته أمر، لأن خطورته واضحة لا تحتاج إلى توضيح. يكفي أن الله تعالى قد جعل تطبيق هذا المنصب على أربابه راجعا إليه، ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه للتنبيه على خطورة هذا المنصب. وقد سمعت البارحة رواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الإمامة أجل شأنا وأعظم قدرا وأعلى مكانا وأعز وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالونها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. هذا المنصب الإلهي الذي يكون إلهي الجعل، إلهي التطبيق، حصر الله أمر تطبيقه بذاته المقدسة. حتى النبي وهو أشرف الكائنات وأعظم الكائنات لم يتدخل ولا يحق له التدخل. تحديد أن الإمام بعد رسول الله هو أمير المؤمنين أمر موكول إلى الله تعالى، لم يتدخل فيه حتى رسول الله، مما يعني أن المسألة مسألة بالغة الخطورة لا يحق لأحد أن يتجاوزها. هذا القسم من المناصب الإلهية خطورته واضحة، لذلك نحن لا نتحدث حوله كثيرا. انجي إلى القسم الثاني، المناصب الإلهية إلهية الجعل بشرية التطبيق. أيضا هذه المناصب مثل منصب المرجعية الدينية، مثل منصب القضاء، مناصب بالغة الخطورة. شلون مناصب بالغة الخطورة؟ الشارع المقدس ذكر ثلاثة منبهات للتنبيه على أهمية هذه المناصب وخطورتها. المنبه الأول هو اشتراط الشارع المقدس لمجموعة من الشرائط في مرجع التقليد والتي تدل على خطورة هذا المنصب وعدم كونه شرعة لكل وارد. فلمن ترجع إلى الشارع المقدس تقول له هل كل رجل يصح له أن يكون مرجعا في أمور الدين؟ يقول لك لا، لا بد أن يكون فقيها. تقول له يكفي أن يكون فقيها؟ يقول لك لا، لا بد أن يكون عادلا. تقول له يكفي أن يكون عادلا؟ يقول لك لا، لا بد أن يكون طاهر المولد، فلا يحق لابن الزنا أن يتصدى لمنصب المرجعية الدينية، كما لا يحق له أن يتصدى لمنصب القضاء. ليش الشارع المقدس جعل من شرائط المرجعية الدينية طهارة المولد؟ لماذا طهارة المولد؟ ما يكفي يكون فقيهاً؟ ما يكفي يكون عادلا؟ لماذا اعتبار طهارة المولد؟ بحيث هنالك إجماع من علماء الشيعة، كما ينقل ذلك السيد الحكيم عليه الرحمة في مستمسكه على اعتبار طهارة المولد في مرجع التقليد. لماذا؟ هذا تنبيه على أن المرجعية الدينية منصب مقدس كمنصب النبوة والإمامة، لا يحق لأي أحد أن يتصدر في هذا المنصب. زين، يجيك واحد يقول لك أنت لمن تشترط في مرجع التقليد طهارة المولد فأنت بذلك قد ضربت قاعدة من قواعد العدل الإلهي ونقضت مبدأ من مبادئ العدل الإلهي. تقول له أي مبدأ؟ يقول لك القرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مبدأ قرآني في باب العدل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لما يكون إنسان مثلا ابن زنا فهو لا يتحمل وزر والديه، خطيئة الزنا هو لا يتحملها ولا يتحمل ما يترتب عليها. فأنت لما تجي وتقول مرجع التقليد لا بد أن يكون طاهر المولد، تكون قد حملت ابن الزنا وزر غيره، وهذا على خلاف مبدأ القرآن. لما ننجي إلى هذه الشبهة التي يثيرها اللادينيون، نقول طهارة المولد ليست فقط عند الشارع شرطا لمنصب المرجعية الدينية، لهم القضاء مشروط بذلك، هم الشهادة مشروطة بذلك، إمامة الجماعة مشروطة بذلك. ورد في صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم المجنون وابن الزنا. ابن الزنا لا يحق له أن يكون إماما للجماعة. تتيجي تقول ليش الشارع المقدس حرم هذا الإنسان من هذه المناصب؟ الجواب عن ذلك أن الشارع المقدس عنده مناصب إلهية، وهذه المناصب الإلهية مناصب مقدسة جليلة القدر عظيمة الشأن، فأراد أن يصونها عن كل ما يوجب وهنها. شوف النبوة، نحن لا نقول بأن النبوة تكون لكل شخص، نحن نقول بأن النبي لا بد أن يكون معصوما قبل بعثته وبعد بعثته، لا بد أن يكون معصوما عن الصغائر وعن الكبائر، لا بد أن يكون معصوما في الموضوعات كما يكون معصوما في الأحكام، لا بد أن يكون معصوما في التبليغ ويكون معصوما في الأداء ويكون معصوما في أفعاله وتصرفاته وجميع أقواله. ليش إحنا الشيعة نتشدد كل هذا التشدد ونقول بأن النبوة تعتبر فيها العصمة بكل تفاصيلها؟ نقول لأن منصب النبوة منصب إلهي مقدس لا يمكن أن يعطى لغير المعصوم، حتى ولو كان عدم عصمته قبل البعثة. لماذا؟ لأنه إذا تلوث بذنب أو خطيئة وتصدى لهذا المنصب أوجب ذلك وهنا للمنصب، صير المنصب منصب موهون، والله تعالى أراد للمنصب أن يكون قويا شامخا عاليا. الإمامة كذلك، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. قرآن يقول الإمامة فقط للمعصوم، وأما الظالم فلا يحق له أن يكون إماما. ليش الشارع المقدس منع غير المعصوم من التصدي للإمامة؟ لأن الإمامة منصب مقدس لا يحق لأي أحد أن يتصدى له، وإلا أوجب وهن ذلك المنصب. كذلك المرجعية الدينية، شوف هو تسلسل واحد، نبوة، إمامة، مرجعية دينية. وكما صان الله تلك المناصب أيضا أراد أن يصون هذا المنصب من كل ما يوجب وهنه، لذلك ماذا؟ لذلك منع على ابن الزنا أن يكون مرجعا دينيا لا لسوء فيه، وإنما صيانة للمنصب الإلهي من الوهن. حيثية المنصب الإلهي أهم وأعظم بنظر الشارع المقدس من كل حيثية أخرى. إذن من خلال الشروط التي اعتبرها الشارع المقدس في مرجع التقليد ينبهنا على أهمية المنصب وخطورته، وهذا منبه أول. منبه الثاني هو ترتب الآثار الوضعية على تصدي غير المؤهل للمنصب الإلهي للمنصب الإلهي. شلون؟ انت الآن لبالك لما واحد يتصدى للقضاء أو يتصدى للإفتاء وهو غير مؤهل لذلك، ويقول هذا حلال وهذا حرام، تلبالك هذه القضية تدور مداره هو فقط وانتهى الأمر، وهو المعاقب على ذلك يوم القيامة وانتهى الأمر. لا، المسألة أخطر من ذلك. مسألة ترتب آثار وضعية كونية على تصدي غير المؤهل لما هو ليس له. أكو عندنا رواية معروفة في الفقه يعبر عنها برواية أبي ولاد الحناط. أبو ولاد الحناط يقول اكتريت بغلا إلى قصر ابن أبي، إلى قصر ابن هبيرة. قصر ابن هبيرة أين يكون؟ هذا قصر ابن هبيرة ليس مبنى، وإنما هو منطقة قريبة من الحائر الحسيني، رزقنا الله وإياكم الوصول. يقول اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة طلبا لغريم لي، واحد أطالب بدين فأردت أن أذهب له لكي آخذ ديني، فاستأجر بغل راح. يقول فلما وصلت إلى قنطرة الكوفة أبلغت أن غريمي ذهب إلى النيل. النيل مو هذا النيل، النيل منطقة بين الكوفة وبغداد. يقول فذهبت إليه في النيل، لما وصلت النيل أبلغت أنه ذهب إلى بغداد. يقول ذهبت إلى بغداد، يقول إلى أن رأيته وأخذت منه ما أطالبه به، رجعت. طيب الآن هذا تصرف غير شرعي، لأن هو اكترى البغل، استأجره إلى قصر ابن هبيرة، فلا بد عليه بمقتضى الإجارة أن يلتزم بهذه الحدود فقط، ولا يحق له أن يتجاوز، وإلا كان ضامنا طيب هذا تجاوز وراح إلى النيل وراح إلى بغداد. فلما رجع هذا أبو ولاد رجل متدين ذهب إلى صاحب البغل وأخبره بالقضية، قال له القضية كذا وكذا، وأنا أطلب منك براءة الذمة، وهذه 15 درهما في مقابل كل يوم حبست عليك فيه بغلك. قال له لا، شنو 15 درهم؟ شنو 15 درهم؟ هذا المبلغ ما يكفي. يقول فاختلفنا وتراضينا بقاضي العراق، سما أريد أذكر منه قاضي العراق، ولا يقول لولا السنتان لهلك. هذا يقول تراضينا به وذهبنا. يقول فعرضت عليه القضية، قال أنت ماذا صنعت؟ أخبرته. التفت إلى صاحبي صاحب البغل، قال له أنت ماذا تريد؟ قال أريد كراء بغلي. قال لا يحق لك الكراء ولا شيء لك على الرجل أبدا. قال له كيف؟ هذا ماخذ بغلي ورايح يمين وشمال وطايف على العراق كلها، كيف أنه لا يحق لي شيء من ذلك؟ قال له نعم، أنت مو ما تفتهم الفقه، ما تفتهم القضية، للقضية لها أسرار فقهية. قال له شلون؟ قال لها أنت لما اكترى منك البغل إلى قصر ابن هبيرة كنت مستحقا للكراء بمقتضى الإجارة، لكنه لما خالف الإجارة شو اللي صار؟ سقط عنه الكراء وضمن قيمة البغل، متصرف في حق غيره يصير ضامن لقيمة البغل. قال له زين. قال له طيب ولكنه أرجع إليك البغل سالما وأنت استلمته من؟ قال له نعم. قال له إذن سقطت أيضا قيمة البغل الذي ضمنه لك، فلا الكراية تستحقها ولا قيمة البغل تستحقها. نعم انت لو ما ماخذ البغل من عنده يعطيك قيمة البغل، لكن بما انه ارجعه اليك سالما وانت استلمته من، انتهى الموضوع، فلا كراية لك ولا قيمة البغل لك، ويلا قوم شوف دربك، انتهى الموضوع. يقول خرجنا أبو ولاد والرجل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لو كنت أقبل بال15 درهما لكان لي أفضل. يقول أبو ولاد استرضيته، أعطيته بعض الدراهم وانتهى ما بيني وبينه، إلى السنة القادمة دخلت على مولاي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، فعرضت عليه القضية وما أجاب به قاضي العراق، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. تلبالك انت لما تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه، وانت غير مؤهل للنطق بالحكم الشرعي. مسألة ليست مسألة عقاب فقط، وانما مسألة آثار وضعية، الفتوى غير الشرعية تحبس قطر السماء، الفتوى من غير أهلها تحبس بركات الأرض. إذن وجود آثار وضعية تترتب على الإفتاء منبه آخر على خطورة هذا المنصب بينه الشارع المقدس. المنبه الثالث هو شدة العقوبة الإلهية. شوف احنا لما نرجع الى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، الروايات تتحدث عن عقوبة خطيرة جدا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أفتى بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه إلى يوم القيامة. أنت قاعد في مجلس مع مجموعة من الشباب ويفتح باب مسألة فقهية، وإذا تشوف الكل يتحدث، كل يتكلم على طبق استحساناته وعلى طبق ذوقياته. هذا يقول والله أنا أتصور أن هذه المفروض تكون حلال، هذه تكون حرام، وبعضهم يتجاسر على فتاوى الفقهاء ويخطئ الفقهاء في فتاواهم. هذا يتصور أن المسألة مسألة اعتيادية، بينما الروايات تصور الأمر بنحو آخر. من أفتى، أفتى يعني تحدث في أمر الدين فقال هذا حلال وهذا حرام، من أفتى بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، يعني أن هذا الإنسان خرج عن رحمة الله فاستحق لعنا حتى من ملائكة الرحمة، خرج عن الرحمة الإلهية فاستحق لعن ملائكة الرحمة إلى جانب لعن ملائكة العذاب. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. لما انت تتحدث في أمور الحلال والحرام بغير علم أنت أجرأ الناس على النار. فر من الفتيا، يقول الإمام الصادق عليه السلام، فر من الفتيا فرارك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسرا. أمر الفتوى أمر خطير، أمر بالغ الأهمية. وإحنا نعرف في باب العدل الإلهي عندنا قاعدة، في باب العدل الإلهي نقول بأنه في باب الثواب لا يلزم أن يكون الجزاء مناسبا للعمل. يعني أنت تعمل عمل تستحق به حسنة واحدة، الله تعالى يضاعفها لك ويجعلها ألف حسنة، ويجعلها ألف حسنة. في باب الثواب لا يلزم التناسب بين العمل وبين الجزاء، لكن في باب العقاب لا بد من التناسب. جزاء الله وعقابه يكون بمقدار العمل، فإذا كان من يفتي تلعنه حتى ملائكة الرحمة، إذن العمل عمل خطير جدا يتناسب مع حجم العذاب هذا. إذن المناصب الإلهية بقسميها مناصب بالغة الخطورة، مناصب بالغة الأهمية. والشارع المقدس أراد أن يعظمها وأن يصونها من غير أن تتعرض إلى وهن ولا إلى ضعف ولا إلى ضعف، لذلك بين هذه المنبهات التي ذكرناها. منصب المرجعية الدينية منصب عظيم وشامخ، لأنه امتداد لمنصب الإمامة. لكن هذا المنصب، ولعلنا نتحدث عما يرتبط ببعض شؤونه في ليال أخرى، هذا المنصب تعرض إلى عمليات انتهاك، كما تعرض منصب الإمامة إلى عمليات انتهاك متعددة. وإلا إمام مفترض الطاعة، ابن رسول الله، ابن علي وفاطمة، بنص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يرويه الفريقان، الحسن والحسين إمامان، إن قاما وإن قعدا. إمام يعني أن الجميع مأموم له صلوات الله وسلامه عليه، والجميع خاضع لما يقول، مع ذلك تمردوا عليه وانتهكوا حرمته وقاموا بإراقة دمه الطاهر. وهل اكتفوا بإراقة دم الحسين؟ لا والله، بل أخذوا بنات رسول الله سبايا على أكوار المطايا، وساقوهن من بلد إلى بلد، كما تساق بنات الكفار على جمال بغير وطاء ولا غطاء. شنو هالأمة هذه؟ شنو هالأمة هذه التي كافأت رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المكافأة؟ زينب بينها وبين الرسول واسطة واحدة فقط، وهي الصديقة الزهراء. وتالي زينب تساق كما تساق نساء الكفار من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والوضيع والرفيع، إلى أن جابوهم عند قصر يزيد بن معاوية عليه اللعنة والعذاب. ومحفر ابن ثعلبة، أو محفر ابن ثعلبة، تدري شنو نادى عند باب قصر يزيد؟ نادى: هذا محفر ابن ثعلبة، قد جاء أمير المؤمنين يزيد بنساء اللئام الكفرة. هذا النداء الذي صاح به محفر بن ثعلبة على باب قصر يزيد، ولم يردعه أحد عما قال. وتعال شوف ايش سووا ببنات الرسالة. ما أدري والله، أنت قلبك كغيور شيعي تتحمل ما تتحمل، جاءوا بحبل طويل. تعرف هذا الحبل شنو؟ هذا الحبل الذي قيدوا به عنق أمير المؤمنين، هذا الحبل اللي قيدوا بأمير المؤمنين نفسه امتد إلى الشام، وجابوا إلى الشام. وأقبل جلاوزة يزيد يريدون أن يضعوا الحبل في أعناق بنات رسول الله. التفتت مولاتنا زينب بأبي وأمي، قالت: اعطونا الحبل ونحن نكفيكم المؤونة. وأخذت الحبلها، ما أدري أقول لك شلون سويت، أخذت الحبل وأقبلت إلى الإمام زين العابدين، الإمام أمام الضعينة، تعرف علي المريض، ها؟ قالت له: مولاي ائذن لي أن أضع الحبل على عنقك. وضعت الحبل على عنق الإمام زين العابدين. ما أدري أنت متصور شلون قوة الموقف، ألم الموقف، وشدت الحبل على عنق الإمام، وأخذت الحبل صارت تديره على أعناق الفاطميات، على أعناق بنات رسول الله. كل علوية تمر عليها تدير الحبل على عنقها. زين، بقي طرف الحبل في الأخير، أين تضعه زينب؟ فربطته على عنقها. وصار الحبل هكذا يبدأ من عنق الإمام زين العابدين ومر على أعناق الفاطميات وينتهي إلى عنق زينب. وتالي ما أدري أعتذر يا شيعها، أخذوا الإمام زين العابدين وصاروا يجرونه. الروايات تقول كان أكو درج عند باب قصر يزيدها، متصور انت اذا مجموعة مربقين بحبال واحد وجروهم دفعة واحدة شي يصير؟ تساقطن بنات رسول الله. المرأة العفيفة اذا سقطت امام الرجال فان الموت يكون اهون عليها من ان يراها رجل ساقط امام عينه. واذا بنات رسول الله امام الاجانب تساقطن على وجوههن وهن ينادين واذلا وضيعتا. واخذوهم دخلوهم الى مجلس يزيد ابن معاوية، لكن اكو وحدة وقفت بأبي وأمي وكل ما حاولوا يدخلوها أبت أن تدخل. ما أني داخل المجلس يا عم قولي للسجاد، ما أني داخل المجلس يا عم قولي للسجاد، ليش خلي يجيب لي قناع يا عم اقول للسجاد؟ تريد قناع تعرفها من هي؟ هذه عزيزة الحسين سكينة. ولكنها كلما طلبت المقنعة صار الصوت يتلوى على رأسها. التفت لها علي السجاد وقالها يا اختي اسكينة لازم تدخل المجلس، قالت راسي غطونا. وادخلوهم على مجلس يزيد بن معاوية. زينب يا عم شطر قلبي وصار شطري، هالرجس شوف ايش يعمل براس الولي حسين، ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب. الفاجر يزيد يفرقه شفاته بقضيب ويترنم مكيف دهل للدمع يا عز الهواشم من عقب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشت يا خلق راس. شوفي يا عم ابن الخنايا كسر ضراس، شوفي يا عم ابن الخنايا كسر ضراس، الشامات كلها ما بقت فيها أمس المي. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.